فيهم طبعا وما حدش فينا كامل هنحاول ناخد بايديهم شوفوا معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم.
اعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل من رب العالمين أن تكون موجهة منيرة مطورة لعقولنا وأفكارنا، يعني مثرية للأفكار، محاولين أن احنا ندعم أفكار أو رؤى أو وسائل بنستخدمها مع أولادنا بشكل أو بآخر. وبعتمد في البرنامج شوية مش على التوجيه المباشر بقدر ما أننا بحاول نفتح مع بعض مواضيع وأفكار بحيث اما نخلص الحلقة نقعد نفكر مع نفسنا هو كان بيقول ايه، واحنا بنعمل ده ولا لا، واحنا من انهي نوع من الانواع اللي اتكلم عليها في الحلقة دي، وهل هي دي اخطأنا ولا ده الطبيعي، ولا احنا ماشيين كويس، ولا احنا محتاجين ندعم نفسنا بحاجة تانية. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم على الخطوط الحمراء، وقلنا ان الخطوط الحمراء دي مسألة طويلة وكبيرة، وتلخيصا ليها قلنا ايه هي الخطوط اللي بنحطها بحيث ابننا يبقى في اطارها بيتحرك وبيتصرف وبيعمل وبيلعب وبيتآلف وبيتناصح وبيذاكر وبيجد وبيستجد وما الى ذلك من مستجدات في شخصيته، وهو في اطار ما يستحقش فيه ابني انه يتقاله كده غلط او كده ما ينفعش او ممكن يعاقب فيها او ممكن يحصل تعدي. فكرة الخطوط الحمراء دي فكرة لو فكرنا فيها كتير هنلاقي ان كل البيوت مش مجمعة عليها، وده امر طبيعي لان في اختلاف في الثقافات، في الفكر، في منابع التربية، في طريقتي في التعامل، في طريقتي في التوجيه، في حاجات كتيرة، وممكن يكون في الاختلاف ده ماشي، لكن انه يكون بهذا القدر من الاتساع لازم نكون فاهمين على الاقل اقل قدر من الاختلاف يبقى موجود بين البيوت، لكن لازم نكون في أسس نتفق كلنا عليها نعتبرها دي الأسس اللي يقوم عليها تكوين الخطوط الحمراء دي. المرة اللي فاتت كنت عرضت كتير من الأمثلة قوي على موضوع الخطوط الحمراء، قلت ان في طفل ممكن يوقع كوباية وطفل تاني ما يوقعش، ده يعاقب عليها التاني ما يعاقبش، طفل تاني ممكن يقول لفظة في سن 3 سنوات تعديها الأسرة على اعتبار الإهمال، وفي أسرة تانية رأسها وألف سيف، لازم ابني يبطل يقول أي حاجة من الألفاظ دي بالرغم أن ابني مش فاهم، مش مستوعب، مش مدرك أبعاد هذه اللفظة، بس هو عارف كويس أو أن دي غلط ولازم ما يقولش اللفظة دي، وأنا وراه لحد ما أقول لهم اهملوا يقولوا لي لأ لازم ابني ما يعملش كده، وهكذا تختلف أشياء كثيرة من مفاهيمنا ونحط ولادنا مش عارفين نحطهم فين، وفي نفس الوقت نوجههم ازاي، وايه مساحة الحرية اللي نقدر نديها، وايه الأوضاع تبقى عاملة كده. خلاص يبقى بنتكلم دلوقتي على نقطة مهمة النهاردة، على قضية على قضية التربية. خلاص طيب هنتكلم دلوقتي على نقط مهمة في موضوع خطوط اللي بتخلينا نحدد مسائل الخطوط الحمراء دي. خلاص ايه اللي بيخلينا نحط الخطوط الحمراء وعلى اي اسس بنحط الخطوط الحمراء؟ لو ما عندناش فكر مسبق هنكتشف حاجة غريبة قوي، ان نمرة واحد اول حاجة تركيبة شخصية اللي بيربي. عادة الصح والغلط بيتعرف بناء على تركيبة شخصيتي، فلان انا وانا بني ادم حنين زيادتين فهبقى مفوت حبتين، فاخطاء كتيرة بعديها باسم الحنية، باسم العطف، باسم الطبطبة، باسم مسح الدمعة، باسم اصله بيعيط، باسم اصله هو بيدنجل، باسم اصله هو بيتغنون لسه، باسم حاجة كتيرة اوي. ده نوع. وفي نوع تاني اللي هو من انصار اكثر للطفل ضلع يطلع له 24، وده صنف من الاصناف الحاد الشديد القاسي اللي ما بيعرفش يبتسم، اللي ما بيعرفش ياخد بحضن، اللي ما يعرفش يطبطب، اللي ما بيعرفش يتعامل بحنو وبتدريج. شفتوا اختلاف التركيبتين دول بيخلوا البني ادمين تتشكل طريقة توجيههم للأولاد باختلاف. وفي شخصية تانية اللي هي شخصية الأبيض واسود، الشخصية اللي غير مرنة. تلاقي أمهات بتتكلم في الصح صح صح، بتتكلم في الغلط الغلط غلط، بتعامل الطفل حتى في مسائل التدين وكأنه طفل كبير. فتلاقي أم طفل عنده 3 سنين 4 سنين بيحور، بيروي قصة من خياله، راح الحضانة الميس عملت كذا وسوت كذا وانا عملت كذا وسويت كذا، وطبعا بيروي قصة كبيرة من تخيله. وطبيعي ان الطفل كثير التخيل من سن 4 إلى 6 سنوات، كارثة وقعها على الطفل، ده كذب والكذب حرام ويهدي الى الفجور، والفجور اخرته النار وما ينفعش وما يصحش، وتعامل بشكل سلبي في هذا الامر بمنظومة غير ايجابية. فدي واحدة. طفل مد ايديه في سن 4 سنوات على حاجة بتاع زميله، او 5 سنين خد حاجة من زميله، او 6 سنين رجع بإقلام زميله، وهكذا. هتلاقي الام بتتكلم على السرقة والأمانة وما ينفعش وما يصحش، وممكن تصل لمرحلة الانهيار، ان ازاي ابني اللي ببص فيه المعاني الطيبة الإيمانية والتربية بتاعتنا كذا وكذا 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 يعمل كذا، لان ما عندهاش مرونة. دي أبيض واسود، دي ما عندهاش رمادي، ما بتعرفش ان الأطفال في منطقة الرمادي، منطقة كده محتاجة مرونة، لين، رفق، حنو، دنو. مسألة ان احنا امرنا ان نخاطب الناس على قدر العقول، فانزل للطفل. فتلاقي الام الابيض واسود دي اولادها عادة فيهم عند الثقة بالنفس ضعيفة، قدرتهم على انهم يتعاملوا مع المواقف مش قادرين بيحتاسوا، لانهم محتاجين التوجيه المباشر اليومي للصح والغلط. ام دائما بتتكلم كده غلط كده ما يصحش، حاسب اوعى بس كذا، اما بيجي 9 من 10 فين الدرجة، اما نتكلم في 9.5 النص درجة دي راحت فين، وهكذا. فما تيجي تتكلم على الخطوط الحمراء قبل ما نتكلم على الاصول اللي انا هحطها معاكم، لازم كل شخصية من الشخصيات اللي جالسة دلوقتي قدامنا وبتسمعنا تدور في ذاتها وفي داخلها، هل هي الشخصية العطوفة الحنونة اللي بتعدي كل حاجة بحنية من غير ما تحط إطار وده غلط، ولا هي الشخصية القاسية الشديدة القوية اللي ما بتعرفش حتى تحضن. في أمهات بعض أوقات تقول لك أنا ما أعرفش أحضن، أصل والدتي ما كانتش بتحضنني. وبالتالي لازم نكون واضحين. ولا الشخصية التالتة اللي ما عندهاش اي قدر من المرونة، اللي عندها كل حاجة لا اما ابيض لا اما اسود لا اما الصح كده الغلط كده. كتير من الناس بصطدم معاهم في التدين، فكرة التدين ايه اللي نقدر نديه للطفل عنده 5 سنوات، واللي نقدر نديه في 7 سنوات، واللي نقدر نديه في 10 سنوات، واللي نقدر نديه في 18 سنة. فتكتشف حاجة غريبة جدا، ان الصح والغلط كمفهوم بالنسبة للاطفال لازم يكون حسب سنها، هي عندها 28 سنة ولا 30 ولا 40، الصح في الدين كذا والمفروض كذا. طب ده 7 سنين، طب هتوصلي له المفهوم ده ازاي، هتعلمين المفهوم ده ازاي. انت مهمتك انك تحببي الطفل في هذا الدين وفي السلوك اللي انت بتقومي بيه، مش بس مجرد تفرضي امر واقع على الولد بانه يعمل الصح من وجهة نظرك في السن الكبير بتاعك ده. ودي دعوة ان احنا نبتدي نفكر ايه اللي بنديه للاطفال في كل سن، وايه اللي بنوجه الاطفال فيه في كل سن، مش عشان حاجة، عشان فكرة القرب من رب العالمين، فكرة ان انا اكون معلق قلبي برب العالمين، فكرة ان انا اكون حاسس بوجود رب العالمين، فكرة الافكار لازم تكون مناسبة لهذا السن ومقربة ليهم عشان الأولاد يبقى فيه عندهم قدر من الانفتاح القلبي إلى الله تبارك وتعالى. عشان كده بقول إن من أكتر الحاجات اللي بتحدد لنا الخطوط بتاعتنا، الخطوط اللي لا يجب أن يتعداها الطفل، هي تركيبة شخصيات الأمهات. عشان كده ببتدي بيها وما بتكلمش على الأم، ممكن الأب. ومن أكتر المشاكل اللي بتخليناش نعمل خطوط حمراء، النقطة رقم 2، الاختلاف ما بين الأب والأم في قضايا التربية المختلفة. فازاي تعاقبيهم وأنا لسه راجع يا دوبك، أما تيجي تعاقبي عاقبي في غير وجودي. الأولاد مش المفترض إنك تقسو عليهم وقدامي، الأولاد مش المفروض يتعاقبوا وأنا لسه جاي عاوز أستمتع بيهم وألعب معاهم. الاختلاف الكبير الضخم، هي ما بتسمعش أغاني هو بيسمع أغاني، هي بتتفرجش على التلفزيون هو بيتفرج على التلفزيون، هو سامح بحاجات هي مش سامحة بحاجات. تركيبات الشخصيات بتتحكم في الخطوط الحمراء، ويا رب يستر تكون الشخصيات اللي بتربي شخصيات سوية سليمة تستطيع أن توجه. هنكمل العوامل التي تحدد كيف نضع الخطوط الحمراء في تربيتنا لأولادنا. نروح لفاصل ثم نتواصل.
معانا ازاي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم ديهم، شوفوا معانا ازاي نتعامل مع أولادنا.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة تانية، وبنتكلم في الخطوط الحمراء والعوامل اللي بتأثر فيها. وأقصد بالخطوط الحمراء وما زلت أقول هي الحدود التي نعطيها لأولادنا ونعطيها لأنفسنا في العلاقات بيننا وبينهم، في التوجيه بيننا وبينهم، في عملية إنماء شخصيتهم، في عملية التوجيه في الصواب والخطأ، اللي ينفع واللي ما ينفعش وغيرها من الأمور. ممكن يكون الموضوع مختلف شوية، لكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على تركيبة الشخصيات وقد ايه الشخصيات دي ممكن تؤثر، وما تعرفش تعمل خطوط واضحة او خطوط متزايدة او تقييد للحريات او عدم مرونة في عملية التوجيه للأولاد. وكل ده راجع لاني انا كتركيبة شخصية بفرضها على ابني حتى لو كان فيها عيوب واضحة المعالم. مش من الصح ان نخلي الحياة بهواء عند الاطفال من غير خطوط واضحة عشان يقدروا يلعبوا ويتنططوا ويذكروا ويؤدوا ما عليهم. ومن الصح ابدا ان نفرض 100 قيد على الطفل في كل شيء هو بيقوم بيه. ومن الصح ابدا ان انا اكون زي الجلاد مدام مش ماشي على الصراط المستقيم اللي انا من وجهة نظري صراط مستقيم، يلعب من غير صوت، ياكل بادب، ينام وقت ما انا عاوزه، الدنيا تبقى متظبطه بشكل او باخر. مش من حقه ان يقول رايه، مش من حقه ان يختار لعبته، مش من حقه انه يمارس اموره الاجتماعيه الصحيح، لاني انا من وجهة نظري الصح والغلط مش شايفاه بشكل او باخر. دي من الحاجات المهمة. عشان كده وانتوا قاعدين دلوقتي او بعد الحلقة او طول الاسبوع لحد الحلقة القادمة تقعدوا تفكروا احنا انهي نوع، ولا الحمد لله عندنا مرونة في تركيبة الشخصية، اما بنعرف الصواب بنصلح نفسنا، عندنا امل في ان احنا نتقبل اي جديد ممكن يضاف الى تركيبة شخصيتنا عشان ده الاحسن بالنسبة لأولادنا، ولا تركيبة شخصيتنا هتبقى حاجز ضد التحسن اللي موجود بشكل او باخر. النقطة اللي بعدها، هدفك في التربية ايه؟ هو ده اللي بيحدد الخطوط اللي انت بتحطها. بس قبل ما نكمل ناخد اتصال. السلام عليكم.
الو الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي فن
دكتور ياسر.
تفضلي فن.
معلش انا، هو انا السؤال بتاعي بعيد شويه عن الحلقه، بس انا كنت بدور على حضرتك بقالي اسبوعين.
خير؟
والله هو انا عندي بنتي عمرها 6 سنين.
لا مش سامع.
بنتي عمرها 6 سنين.
ايوه.
هي اتاخرت في حاجات كتير قوي، اتاخرت في المشي، اتاخرت في الكلام، وحتى لما وديتها حضانه ودخلتها المدرسه برضو متاخره جدا، ووديتها عملت لها جلسات تخاطب، وبعدين يعني برضو مع جلسات التخاطب ما كانتش متحسنه قوي. رحت بيها لدكتور مخ واعصاب، عمل لي قال لي اعمل رسم مخ وعمل لي 3 اختبارات كان ستانفورد بيني والينوي وكارس. طلع فيه اضطراب شويه في الكهرباء وما كانش كارس صار توحد ما فيش حاجه. ستانفورد بيني كانت جايبه 100. الينوي كان ساعة ما عملت الاختبار كان عمرها 4 سنين الا 15 يوم. كان العمر بتاع الينوي كان 3 سنين و8 شهور. وما سألت الدكتور قال لي انه ده الفرق ده بسيط قوي ما لا يذكر يعني.
ستانفورد كان 100 100. ماشي كملي يا حبيبي.
بالظبط
كملي. السؤال
وديتها قال لي بس اعملي هي محتاجه جلسات تخاطب تاني ومحتاجه ان احنا اضطراب الكهرباء اخذنا له الدواء بتاع الكهرباء. وقال لي تعمل جلسات تخاطب وتنميه مهارات.
عندها في المدرسه هي في المدرسه حاليا؟
هي حاليا كانت يعني السنه اللي فاتت كانت في كي بي 2 ولقيت ان هي مش يعني مش متجاوبه يعني في الدراسه والمدرسه كانت شديده عليها فحولتها مدرسه ثانيه اخف.
طيب مور لايف في سؤال
اكتيفيتيز اكتر ونقلتها كي جي 2 تاني.
طيب في كي جي 2 يعني نقلتها من كي جي 1 ورجعت حطيتها في كي جي 2؟
لا عايزها كي جي 2 تاني يعني ما حبيتش انها تطلع براينري هي لسه مش فاهمه.
بتكون جمل كويس؟
مش بالظبط يعني.
بتروي قصه؟ تعرف تروي قصه؟
لا.
طيب السؤال
هي انا حاسه انه هي مش 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 في سنها يعني المهارات بتاعتها
دي حقيقة فعلا.
من سنها
دي حقيقة فعلا. طيب
طيب انا
السؤال
يعني محتاج حضرتك بس تقول لي
اتجه
ازاي يعني امشي في انهي اتجاه
من انا. حاضر شكرا. اتفضل اتفضل نتكلم. اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل يا فندم.
لو سمحت انا معايا طفل سنه 2 و4 شهور هو وحيد. انا جبته بعد فتره في سن كبير يعني معيش غيره بس هو يعني مشكلتي معاه ان هو حريص فانا عايزه تديني شيء اربيه عليه ان هو يعني يتعامل مع الناس يدي الاشياء من غيره كل حاجه عايز يمتلكها لوحده.
ده سؤال
مش اربيه على اني يعرف يدي.
حاضر.
وخاصه اني ملوش اخوات يعني.
حاضر 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 حاضر. طيب طيب عشان ما ننساش الاسئله. ها اي السلام عليكم. بكتب بكتب. حاضر اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم
وعليكم السلام. نوطي التلفزيون لو سمحت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مداخلة لو سمحت مع الدكتور.
اتفضلي يا فندم اتفضلي على الهواء.
طب لو سمحت يا دكتور انا عندي ابني عنده 6 سنين يعني في سنة اولى في المدرسة. يعني اقول لها حضرتك هو ليه اخ اكبر منه فدوا يعني تلاقي بطيء في المذاكرة بطيء في كتابة الواجب. مثلا لو يعني قدامه شيء معين ممكن ياخده وبعد لحظه لو قرصت عليه مثلا ولقى حس ان انا زعلانه منه يضطر يكذب ويقول لا معلش يا تيتا مش هعمل كده تاني. فمش عارفه ايه علاجه او ليه اخ اكبر منه في تانيه ابتدائي فعلى طول هما الاثنين ايه يعني مش مش يعني يتفقوا لحظه يختلفوا لحظه بس الصغير ده الطبع اللي انا يعني ايه مش 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 عاوزاه يطلع عليه. ان احنا مثلا ملتزمين بيت ملتزم كله اعمامه محترمين متربين كويس متعلمين كويس بس مش عارفه ده ليه كده يعني ايه وليه اخ اصغر منه ده الوسطاني بقى.
هو بطيء في التعلم شويه
بطيء في التعليم مثلا في كتابه الواجب او كتابه الدرس مش محب قوي للدرس ومش محب للكتابه مش محب قوي انك تقول له روح الدرس او حفظت ايه جزء ايه اللي انت حفظته بطيء قوي قوي في انه يحفظ او انه يقرا او انه يفهم بس مش عارفه يعني ده علاجه ايه لو سمحت الله يبارك.
حاضر من هنا. حاضر ربنا يكرمك. حاضر حاضر مفيش مشكله. وقف الاتصالات ده عشان نجاوب على الاسئله قبل ما نوقف. حاضر شكرا. طيب هو بس عاده لما بندي اجابات للاسئله ما بنديش اجابات محدده لعدم دراسه الحاله بشكل جيد. لكن حالة البنوتة اللي الأخت سألت عليها في الأول، اللي ماما ملاحظة أن قدرتها أقل من المعدلات بتاعة أقرانها في 6 سنوات، وأن ما كانتش الكلام كان بدرجة كافية أنها تخش في التعليم. عادة بنقول كقاعدة عامة، قواعد عامة موجودة للي بيسمعونا، أن مفيش طفل يخش العملية التعليمية قبل ما يتكلم ويكون أكثر من 4 جمل وكأنه يقدر يوصف موضوع متكامل. تاني، ما يخشش حد في العملية التعليمية ومش متصربعين، مش هيحصل كارثة كوارث يعني إذا كنا هنأخر الولد سنة، لكن ده هيسهل على الولد العملية التعليمية بشكل جيد. أما يقدر الطفل يوصف موقف أو مشكلة أو حاجة حصلت من غير ما يكون في أسئلة منا بتكمل الصورة، ده الطفل المستعد للعملية التعليمية. ده مبدأ واحد. الحاجة التانية، عادة أما بنعمل رسم مخ لأي طفل، ليا مثلا مش لأي طفل بقى، للكبار كمان زي أو أي حد، ممكن يكون هناك تغيرات كهربائية موجودة، فمش كل تغير كهربي بندي دواء، مش عشان الأدوية وحشة بس عشان ما حدش يفهم، لا خالص، لأن ممكن ما يكونش محتاجين هذا العلاج. إمتى بقى؟ إمتى ندي علاجات؟ أما بيبقى في كتير من الحالات بتقتضي ذلك، صداع مزمن موجود، حالات من الصرع، حالات من السرحان، بعض أوقات حركة بزيادة بشكل هستيري، اضطرابات في النوم كهلع النوم أو الخوف من النوم أو ما إلى ذلك، كل دي تقتضي. لكن لو مفيش ده يبقى ما نديش ده خلاص. فبنوتتنا لو ما بتجيلهاش تشنجات أو حاجات كتيرة، مفيش داعي للدواء ده خلاص. الحاجة التانية، هي مش محتاجة كانت بس تخاطب، كانت محتاجة حضانة ومحتاجة كم من الفيتامينات العالية عشان تقدر تعمل دعم للجهاز العصبي، وكمان عاوزة تعديل سلوك. وأشك طبعا ستانفورد ده اختبار بنسميه اختبار الذكاء، ان يطلع 100 والعمر العقلي والذهني بتاعها يبقى اقل كده من عمرها الطبيعي. فقولا واحدا الاختبارات دي زي اكنك ما عملتهاش، لان حكمك الطبيعي على البنوتة ان سلوكها واسلوبها وطريقة كلامها اقل من سنها، يبقى مستوى الذكاء بالنسبة لأقرانها اقل. واقصد بمستوى الذكاء انها ما بتفهمش، لا، ممكن يبقى في قصور لغوي، قصور في فهم بعض المدارك، قصور في التعبير، ده جزء من القصور اللي موجود. وطبيعة المشاكل دي بتروح الطبيب نفسي، ما بنروحش لدكاترة مخ وأعصاب إلا إذا قدر الله كان في ورم، كان في حاجة محتاجة جراحة، كان في حاجة محتاجة التهاب في الأعصاب. لكن القدرة الذهنية وما يتعلق بها طبيب نفسي، مش عشان احنا بنتخانق على الحالة، لا، ده هو ده الطبيعي. ما يتعلق بالقدرة الذهنية هو الطبيب النفسي. لو وجدت بقى بعض التداخليات اللي محتاجها الطبيب بتاع المخ والأعصاب، هنقول له تعالى روحي عشان كذا. فده أصلا واحدا، أنا أرى إن حضرتك هتاخدي البنوتة تروحي بيها الطبيب يعمل لها اختبارات من أول وجديد، يشوف القصور اللي موجود، يدل حضرتك بقى هتعمل تعديل سلوك ولا في صعوبات تعلم ولا تخاطب ولا تنمية مهارات ولا تلعب رياضة ما إلى ذلك. مستوى الاضطراب في الانتباه قد إيه، لازم نشوفه ونستوعبه. النقطة، السؤال اللي بعده، ماما ربنا أنعم عليها بطفل بعد فترة طويلة من غياب الأطفال وعنده 2 سنين وشوية، والولد أناني، ده أمر طبيعي ولا مش طبيعي؟ أمر طبيعي، قولا واحدا طبيعي. ليه؟ لأن في كم من العاطفة، حتى وإن قلنا إن احنا بنقنن العاطفة للطفل ده، لا، ده في كم كبير جدا من العواطف والمشاعر الإنسانية اللي ما بتقدريش تلاحظيها أنت، لكن غيرك يقولك لا، في كم من الإغراق. عادة الطفل الوحيد أو الولد على بنات أو البنوت على أولاد أو الطفل اللي بعد غيبة طويلة أو الطفل اليتيم، دايما كده بيبقى فيه ما تعرفش إيه اللي بيحصل، بيبقى فيه كم من الحنان المفرط اللي للأسف بيؤدي لمشاكل أهمها، إن أنا بحس بنفسي وحس إن أنا أقدر واحس ان انا اللي مالك اللي حواليا وانا اللي بحركهم لانهم مش عاوزين يزعلوني. فما يجي طفل صغير يلعب معاه ما يرضاش يلعبه بايه؟ بلعبه. اما يجي طفل ياخد منه حاجة يرفض، لان دي حاجتي، لان انا تعودت ان انا اخد. وبالتالي افضل وسيلة من الوسائل انك ده ان يبقى العطاء بتاعنا مشروط باداء منه. اما يعمل حاجة كويسة بنديله، لكن اما بيعمل حاجة مش كويسة ما بنزلوش. اما بيعيط عمال على بطال مش هديله، وبالتالي بتقنيني قدرات الولد. حاجة تانية، الطفل الوحيد ده محتاج يندمج مع اطفال كتير فتوديه حضانة عشان يعرف انه زيه زي غيره. محتاج عشان يلعب مع اصحابه يدي اللعبة بتاعته لاصحابه عشان يلعبوا معاه، وعشان ما يستأثرش بنفسه بشكل او باخر. وعشان الاطفال كمان يدولوا اللي هي مع حاجة معاهم هيدلهم اللي هو معاه. وبالتالي المسألة زي ما وصفتها كده لو فهمناها نقدر نجد حلول مختلفة ومتنوعة. نيجي للطفل الأخير اللي سألنا عليه ماما. أما ماما بتروي القصة شوية على طفل مش ماشي في التعليم كويس، مختلف عن إخواته، بطيء حبتين، وفي نفس الوقت الطفل ده شبه كده ماما عاوزة تقول بيكذب، ما بيقولش الحقيقة. وما براجعه يرجع يقول لي ايه اصلك يا اصل انا ما عملتش كده، لا اصل الصح كده. هو ما بيكدبش، هو واضح ان الطفل ثقته بنفسه ضعيفة، قدرته على المواجهة ضعيفة، بالاضافة الى ان القدرات الذهنية وخصوصا الاكاديمية بالذات المتعلقة بالتعليم بيبقى لها علاقة بالاخلاقيات ونموها، مش لانه اخلاقه وحشة، لا، لان مفاهيم الكذب، مفاهيم الامانة، مفاهيم كتيرة عند الأولاد بتبقى موجودة، بس بيخاف لأنه يواجه، بيخاف يقول الصح، بيخاف يقول اللي حصل. ليه؟ لأنه بيبقى طفل قلق خايف من المواجهة. يبقى الأصل في الأمور تراجع المدرسين بتوعه في المدرسة وتأكدي عليهم إيه المشكلة اللي عند الابن دراسيا. فلو قالوا إن في مشكلة أكاديمية، تركيزه ضعيف، انتباهه أقل من إخواته، يبقى من الطبيعي إن أنا أوديه لطبيب عشان نحل المشكلة دي. لكن لو عاوزة مجرد حل، يبقى الطفل ده محتاج قدر من التشجيع إنه يجد نفسه في حاجة من الحاجات التانية غير الدراسة، مثلا الرياضة، مثلا في الرسم، مثلا يشارك في حاجة جماعية، عشان تزيد ثقته بنفسه، عشان يبتدي يقول الصح اللي المفروض عليه إن يقوله، وعشان ما يزعلش ماما أو تيتا أو غيرها من الأمور. الأسئلة دي كلها معناها إيه؟ الأسئلة دي كلها معناها إن إحنا محتاجين نفهم، لأن كل طفل بيبقى وحدة مختلفة. اللي بيقولش الحقيقة ده ممكن يكون خايف، وممكن يكون ثقته بنفسه ضعيفة، وممكن تكون مامته مش بتتقبل الأعذار، وممكن يكون بيخاف من الصوت العالي، وممكن يكون عاوز الحاجة دي بس مش قادر يقول أنا محتاجها، وممكن ما يعرفش الملكية الفردية. أسباب كتيرة جدا لازم أحطها في ذهني عشان أفهم هو الطفل ده مد إيده ليه، أو ما قالش الحقيقة ليه، أو بيتخيل ويتصور ليه قصص وحكاوي وغيرها من الأمور. ما زلنا مع موضوع الحلقة، الخطوط الحمراء والأسباب والعوامل اللي بتؤدي الى ان احنا نخوض الخطوط الحمراء. بس ناخد الاتصال ده بس. ممكن؟
السلام عليكم.
اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي ياسين 2 سنين و4 شهور.
ايوه فل.
فانا يعني انا بحفظ قرآن اطفال. فهو انا يعني هو نطقه تقيل جدا جدا، يعني بيتكلم بس ما بعرفش يقول كلمتين ثلاثه على بعض. فبعدين انا يعني تقريبا من يومين قاعده بقرا مع نفسي، لقيته بيكمل لي اللي انا بقراه. معايا حضرتك؟
ايوه معاك.
لقيته بيكمل اللي انا بقراه، ولقيته بسم الله ما شاء الله يعني تقريبا حافظ نص جزء اللي انا كنت بحفظه الاطفال قدامه. فانا انمي ده ازاي؟ وهل ده يعني دي حاجه كويسه ولا لا؟ هو دي حضانه مثلا، سوري، هو دي حضانه مثلا، او استماع ان يستمع، اعمل ده اعمل ايه يعني؟ ودي حاجه كويسه ولا لا؟ وشكرا، جزاك الله خير.
حياك ما شاء الله. جميل قوي ان الملاحظات دي تبقى موجوده، وجميل قوي انها تربط ما بين حاجتين. بالرغم ان الشاب ده او الطفل، اسف، الطفل الصغنون ده اللي عنده سنتين وشويه ده ما بينطقش كويس، إلا إن إحنا لازم نؤكد أن الذاكرة عند الأطفال السمعية والبصرية تكون أعلى ما يمكن في هذا السن. عشان كده الناس اللي عاوزة تحفظ أولادها القرآن الكريم بيبقى قدر من السماع والإبصار بالذات بيعتمدوا على الأدوات البصرية والأدوات السمعية أكتر منها الأدوات الكتابية، أكتر منها الروتينية في عملية الحفظ. طبيعي أن الطفل بيخزن معلومات كتيرة جدا من المعلومات، وإذا كان الطفل لا يستطيع دين من واحد يقول جملتين على بعض يبقى في سن سنتين وشوية تودي حضانة قولا واحدة. حضانة ليه؟ حضانة لأن الحضانة بتزود كم المثيرات للجهاز السمعي عند هذا الطفل، وبالتالي هيبتدي يتعود لغويا على الموضوع ده. وياريت تروحي لأي طبيب من أطباء الأطفال أو أطباء الطب النفسي مثلا عشان يديكي حاجة زي زيت كبد الحوت، حاجة زي فيتامين ب، حاجة زي مكمل غذائي للجهاز العصبي. دي كلها حاجات بتستخدم في دعم الجهاز العصبي عشان تسرع عملية استقبال الطفل للكلمات في أذنه، وبالتالي يبتدي لغويا يتعود على هذا الأمر. مسألة تنميتها هي مش محتاجة تنمية أكتر من إن اللغة تتحسن، وبالتالي طالما عنده القدرة، أطفالنا كتير منهم عندهم القدرة على كده، يبقى الأساس بتاعها حضانة زائد دعم بكم فيتامين عالي، بالإضافة إلى إنك أنت تبتدي تعملي اللي أنت بتعمليه سماعي بيسمع ويردد. والطفل طالما سمع ويردد معناها ان هو قادر على الحفظ في المستقبل ان شاء الله. طيب تعالوا معنا بقى نقول العوامل بقى اللي بتتحكم في الخطوط الحمراء اذا كانت تركيبة الشخصية بتعمل اللي اتكلمنا عليه في بداية الحلقة. حاجة ثانية مهمة اوي اللي هي الهدف اللي انا حطه برب ابني ليه، مهم. عاوز اطلعه ايه؟ مهم ليه؟ لان لو عاوز اطلع ابني ناجح في دراسته وكفى، يبقى فيه 8 اشهر الولد بيتسلخ فيهم مذاكرة قاعد على المكتب من ساعة ما يبتدي لحد ما ينام من اول كيجي. والكلمة المشهورة عند امثال هؤلاء الاباء والامهات اللي هم مش امثال يعني حاجة وحشة، لا، اللي زي بابا وماما دول بيبقوا دايما يقولوا لك التعليم اصله بقى صعب، الواجبات بقى كتيرة، المدرسين بيضغطوا علينا، المناهج تقلت. تقول لهم يا اخوانا كيجي 1 وكيجي 2 اولى ابتدائي وتاني ابتدائي ما بقاش فيها امتحان تحريري قولا واحدا لوزارة التربية والتعليم، وان الاولاد بيمتحنوا شفوي بس، ودي حاجة يعني من اجمل ما يمكن عملتها وزارة التربية والتعليم. ده الكلام ده بس في الوزارة، لكن تعالى شوف الاولاد لازم يمتحنوا تحريري اولى وتانية وغيرها وغيرها. واجازة الصيف بقى يقعد الولد في البيت يتفرج على التلفزيون، يلعب على الكمبيوتر، يتنطط، يعمل حياته. يبقى الخطوط الحمراء بتتعلق بالدراسة في حسب، لكن نشاط رياضي، مشاركة مع الأولاد، كشافة بيحضرها، قصص بيقراها، مهارات بيكتسبها، طز ما تنفعش يا عم الكلام ده، فين الوقت ده؟ وبالتالي هو الهدف بتاعنا ايه؟ الهدف بتاعي اطلع طفل متكامل ولا طلع طفل حمار شغل في المذاكرة؟ اللي عاوزين يطلعوا أولادهم متفوقين في الدراسة يبقى لازم الولد يقعد من أول ما يرجع لحد ما ينام، ونبتدي نحاسبه على الدرجة. أصل لو ما تأسس من كيجي مش هياخد ثانوية عامة. أصله لو اتعود إن الدرجات تضيع منه يبقى مش هيتفوق في الثانوية العامة. اصل لو ما اعتمدش ان انا ابقى فوق راسه على طول باستمرار هيتساهل وما بقاش عنده مبدا في المذاكره. عشان كده شبابنا معظمهم يقولوا ذاكرنا لكم، نجحنا لكم، جبنا لكم، عملنا لكم. ليه؟ لانه مش عارف ان المفترض ان احنا واحنا بنربي العيال دي او الاطفال دول او الشباب ده او المستقبل ده لازم نربيهم على انهم لازم يعملوا مجهود كافي عشان نقول ان الاولاد دول عملوا مجهود كافي وهذا ما يكفي. مش مهم الدرجة لكن المهم الاجتهاد. تلاقي الام منهارة والابن زعلان على انهيار ماما. ليه؟ لان انا تعبت مع الولد والولد جايب 8 من 10 ولا 7 من 10 لكن انت مش شايفة ان ابنك كان مجتهد. اه والله كان مجتهد، كان قاعد معاكي كان قاعد معايا، كان بيذاكر، بس لازم اكون محبطة لان كل المجهود ده يروح وانه يجيب 7 من 10 واما تقول لها ان السنة اللي بعدها 7 دي هتبقى 8 وفي اعدادي هتبقى 9 وفي ثانوية عامة هيبقى 10 من 10 ما تصدقكش. عشان كده الخطوط الحمراء بتتحط على حسب المبادئ والاهداف والامال والطموحات اللي عاوزين اولادنا يوصلوا لها. فلو عاوزين امال عظام كبيرة يبقى الخطوط الحمراء متدرجة والقواعد تبقى متدرجة. لو عاوزين اولاد نبص لهم تحت رجلينا النهاردة السنة دي يبقى الخطوط الحمراء متضخمة، يبقى لو اتلفت كده سرحان، لو قام يشرب كوباية مية ده استهتار، لو الولد حب يتفرج على حاجة ده منتهى عدم تقدير مسؤولية الام والاب واللي بيتقدمه ويشرب على كده يعني. يبقى اما شوف حاطط امال وطموحات قد ايه هتبقى خطوط اللي حاططها لابني ومرونتها قد ايه. عشان كده اما بشوف ام تعبانة مع ابنها في التدريب واخداه يلعب الرياضة وتطلع من هنا على الكشافة ومن الكشافة للتحفيظ ومن التحفيظ للدرس ومن الدرس على القعدة الأسرية، دي أمهات حطت طموحها وأملها على حاجة عظيمة. أما الناس اللي حطت أملها وطموحاتها على الشهادة والنتيجة والتفوق وما إلى ذلك فتأكدوا تماما إنهم مش هيحطوا خطوط سليمة وولادهم مش هيوصلوا للي هم عاوزينه ولا هيبقوا الشخصيات اللي نقدر نعتمد عليها في المستقبل لأنهم ما كانش عندهم أي طموح غير أنهم يحققوا طموحنا إحنا. في نقطة ثالثة كمان هنستكملها المرة الجاية على العوامل اللي بتخلي الخطوط الحمراء تتشكل إزاي تترتب إزاي، اللي هي مين بيربي. في كتير من البيوت العم والخال والجد والجدة والحما والحما ومعرفش مين ومين 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 بيربي، وكل واحد بكلمة وكل واحد بتوجيه وكل واحد بإرهاصة وكل واحد بعلامة استفهام وكل واحد برد الفعل وكل واحد بالصوت اللي قد كده وكل واحد بشكل مختلف، حاجة زي ما تشبه كده العكة. كانوا زمان أما يبقى الكبير موجود ما حدش بيسمع ولا بيتكلم غيره فكان التوجيه ليه هو، لكن دلوقتي أصبح الأطفال على المشاع والخطوط اللي حاطينها في البيت بتتكسر عند جده وما نقدرش نقول لجده جده عايزعل، وما نروح عند جده التاني جده بابا ما تعرفش الأم تقول تلت التلاتة كام لحسن حماها هيزعل منها، وما نروح عند العمام نلاقي العمام عايشين بشكل معين وبصورة معينة وما نقدرش نقول ونسوي انت بتكرهي عيلتي، وما نروح الناحية التانية الدنيا بتبقى مش سليمة ومش متظبطه. الخطوط الحمراء ده موضوع مش صغير، واقصد بالخطوط الحمراء ما زلت بقول هي الاطار اللي بنحطه لاولادنا عشان يتحركوا خلاله، عشان يتعلموا خلاله، عشان يلعبوا خلاله، عشان ينموا مهاراتهم خلاله، عشان يتعايشوا اجتماعيا خلاله، عشان يوصلوا لاهداف عظام من خلاله. الموضوع لسه له اكمال، لكن النهاردة اتكلمنا على ثلاث عوامل وبسرعة. اتكلمنا على تركيبة شخصيتي انا وانا بربي عاملة ازاي، الحاجة التانية المبدأ اللي حطه والطموح اللي حطه لولادي
النقطة التالتة، مين بيربي بالضبط في الأسر؟ هل هو الأب أو الأم أو العم أو الخال أو الجد أو الجد؟ هنشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله قبل الساعة بتوقيت القاهرة الساعة 6:30 إن شاء الله. آمل أن يكون هذا الأسبوع أسبوع مراجعة في الثلاث نقط دول عشان نبتدي نبني على اللي اتعلمناه النهاردة حاجة جديدة. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخاتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معانا زي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم طبعا، ولا حدش فينا كامل، هنحاول ناخد بإيديهم. شوفوا معانا زي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم، شوفوا معانا زي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم طبعا، ولا حدش فينا كامل، هنحاول ناخد بإيديهم. شوفوا معانا ازاي نتعامل مع